الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمة الله عليه: ثم أنه أشكل أيضا بأن الآية لو سلم دلالتها على وجوب الحذر مطلقا فلا دلالة لها على حجية الخبر بما هو خبر. لا زال الكلام في المطلب الثالث، وهو على الإشكالات، وهو في الإشكالات التي أثيرت حول الاستدلال بآية النفر على حجية خبر الآحاد. وتقدم من المصنف أن أثار إشكالا على كل وجه من وجوه تقريب الاستدلال، ثم يأتي بهذا الإشكال الذي ذكره الشيخ الأعظم أيضا، وهو إشكال على الاستدلال بالآية بقطع النظر عن وجوهها، يعني بأي وجه كان المناقشة فيما بعد ثبوت الحذر. المستشكل يقول: لا يفيدنا وجوب الحذر شيئا. وبعبارة أخرى كما ساق المصنف الإشكال: لو سلمنا بالإطلاق في الآية وأن الآية تدل على وجوب الحذر مطلقا، فلا ندخل في التفصيلات أنه ماكو إطلاق وأنه في حالة الظن وإلى آخره، لا، سلمنا مطلقا فوصلنا إلى حالة وجوب الحذر، ولكن لا نسلم دلالة الآية على حجية خبر الآحاد، لأن الحذر رتب على الإنذار، صار غاية للإنذار ولم يكن غاية أو مترتبا على الإخبار، والإخبار غير الإنذار. لو كان الحذر مترتبا على الإخبار أو على الرواية أو على الحديث أو نحو ذلك لسلمنا الدلالة على حجية خبر الآحاد، ولكن واقع الحال أن الآية رتبت الحذر على ماذا؟ على الإنذار، فالآية أجنبية عن حجية خبر الآحاد. وأما الفرق بين الإخبار والإنذار فهو أن الإخبار حكاية واقع، الإخبار هو حكاية واقع مدرك بالحس، فالإخبار نقل شيء مرئي أو مسموع أو محسوس بحاسة من الحواس الخمس. ولو كان إخباراً عن غير محسوسين كان إبراز اجتهاد وحدس وليس إخبارا. وأما الإنذار فهو الإخبار المقارن للتخويف، الإنذار هو الإخبار المقارن للتخويف، وهو يحصل الإنذار حينما يكون المتكلم فاهما ومعتقدا ومتبنيا لما يتكلم به. وبمقتضى هذا الفرق بينهما أن الآية يمكن أن تكون دليلاً لحجية فتوى المفتي، حجية قول المجتهد، لأن المجتهد بعد أن يفهم ما في الرواية ويعتقد به وأنه حكم الله تعالى وأنه الحكم الذي يريده الشارع الحجة، حينئذ ينذر به من يسمعه مقلدوه. فالآية في صدد إثبات حجية خبر المجتهد أو إخبار المجتهد قول المفتي، وليست في صدد إثبات الحجية لقول الراوي أو المخبر. واضح إن شاء الله؟ هذا هو الإشكال. لا مو يم الأخبار، الخبر خارج موضوع، يقول مو يم. تفيد الخوف
يعني.
بس هذا راح يجي جواب المصنف لعله. هو أول مرة خلينا نشوف شنو الإنذار. مو الشخص اللي ينقل رواية يقول من ترك الصلاة أكبه الله على منخريه في نار جهنم، مو هذا، لا هذا يبقى إخبار مو إنذار. ليش؟ هذا إخبار يشتمل على شيء مخيف. الإنذار بمعنى شيء، أن الشخص يتكلم بشيء هو فهمه واعتقده متبنيه. أما هذا الراوي يقول هذا الخبر متبنيه، يقول لا أنا هذا سمعته، ماذا قد إلى مخصص، قد إلى حاكم، إلى وارد مورود، ماذا بعد أن تكون تسمع بقية الأخبار وتشوف. ربما هذا يطلع أنه من ترك الصلاة يعني مو من تركها مطلقا، يعني من أنكر وجوبها، أما هو معتقد فيها بس ما يصلي مشمول، ماذا نبحث عن مخصصات. أو ربما يزيد مقصود ترك الصلاة يعني أخر الصلاة، أخرها عن وقتها، ماذا أكو آية بعض المفسرين يفسرون بهيك معنى، وخلفوا من بعدهم خلف أضاعوا الصلوات. يقول بعض المفسرين يفسر يقول هذه أخروها عن وقتها، مو أضاعوها يعني تركوها للتالي، أخروها عن وقتها. فمن تجي رواية ويصعد الراوي على المنبر ويقول سمعت أبي عن فلان عن فلان، ويوصلها إلى عن باقر عليه السلام قال من ترك الصلاة أكبه الله على أخوه، هذا إيه؟ خوف. بس هذا صار إنذار، ما ينطبق عليه حقيقة الإنذار، لأن الإنذار عرف الآن بالبيان اللي مستشكل يقوله، يقول الإنذار يكون يصير المنقول مفهوم عنده واضحة عنده الصورة ومتبني ومعتقد به، هذا راح يصير إنذار. هاي تنطبق على منه؟ على المجتهد. المجتهد يجي يلاقح الروايات كلها آيات وروايات ويطلع النتيجة أن من ترك الصلاة عامداً، يقول هذا إيش بعد يجي خلالها قيود وقل له عنها، يقول إيه أنا متبنيها واعتقدها، أنا هاي حجة بيني وبين ربي، أنت عملت ما عملت هذا الشيء. فصار فرق بين المنذر والمخبر. واضح إن شاء الله؟ أقول مثل ما قال الشيخ مخوف، فشي خوف، بس هو هذا الإنذار. وإحنا نريد، إحنا الآن جانا بلسان الرواية أو الآية إنذار، مو لينذروا قومهم إذا غير. نشوف الشارع جا بين شنو الإنذار، ما بين، فنروح للعرف شوف بلغ شنو الإنذار. رجعنا المعاجم للعرب شلون يستخدمون الإنذار، تبين أن الإنذار قضية نقل اجتهاد، نقل حادث، هيك خلينا نبينه، ينقل حدسه، ينقل اجتهاده. اما اذا ينقل شيء سمعه حتى لو مشتمل على مخوف ما يسمونه انذار. فلذلك نقدر يعني نفرق بعض التعبيرات العرفيه، نقول المجتهد حجه على المقلد، مقلد، اما الراوي مو حجه، الراوي غايه ما يجي ينقل لي خبر، خبر من بين عشرات بعد الى مخصص الى غيرش مدريني. فأنا أجي أسمعها الرواية، يعني خلينا نقول مثل ما خطيب، الخطيب ما تأخذ من عنده أحكامك وتكاليفك، مع أنه قاعد يسوي بحسب الصلاح سمي ينذر، قاعد يجي خوف خليك العالم حتى تبكي، لكن هو بالدقة جاي يعطيك تكاليف، جاي يعطيك قضية هو متبنيها. من تجي تقول له شيخنا أنت ذكرت هاي الرواية وهاي الرواية بها مثلا حرمة أن واحد يسوي هيك شيء، يقول لك لا بابا أنا جاي أذكر قضية يعني تعبوية أخلاقية كذا، تريد تكليفك روح خذ من الرسالة عملية. وإن كان خلاف سيرة عامة الناس، عامة الناس هو خطيب شيخ يأخذ من عنده. واضح الفرق؟ قال إنه أشكل، ثم إنه أشكل أيضا بأن الآية لو سلم دلالتها على وجوب الحذر مطلقا فما ناقش بالإطلاق. ليش الوجوه كانت بها مناقشات بالإشكالات السابقة؟ ناقش بالإطلاق، ما يتم بالإطلاق. هنا قال لا سلمنا أكو إطلاق، فلا دلالة لها للآية على حجية الخبر بما هو خبر، مو ما بها دلالة على حجية مطلقة، لا بما هو خبر، حيث إنه إن الخبر ليس شأن الراوي أو الشأن عفوا، حيث إن الشأن ليس شأن الراوي إلا الإخبار، الراوي وظيفته إخبار، بماذا؟ بما تحمله، بما سمعه أو رآه. يقول أخبرني فلان، سمعت فلان، قال لي فلان، ما يجي ينقل قضية واقعية هو معتقد بها، لا التخويف والإنذار، وإنما هو الإنذار شأن المرشد أو المجتهد بالنسبة إلى المسترشد أو المقلد. واضح إن شاء الله؟ يجيب المصنف أن الرواة، مصنف يقول أن الرواة خصوصا في العصور المتقدمة هم أيضا فقهاء، فكانوا ينقلون الأخبار التي يرونها صحيحة معتقدين بها أنها تشتمل على الأحكام الفعلية، على الأحكام التكليفية. واضح إن شاء الله؟ نعم. فالرواة في تلك الأزمنة كانوا يسمعون مطلق الأخبار، إلا أنهم لا ينقلون إلا ما فهموه واعتقدوا به أنها أحكام واقعية وأنها أحكام ابتلائية وتكليف السائل. وحينئذ فالمصنف كأنما يسلم بأن الآية تثبت الحجية للخبر أو للإنذار، تثبت الحجية للإنذار، ولكنه يوسع الإنذار لما يشمل المجتهد والرواة بعد تنقيح المراد من الرواة آنذاك ويدخلهم تحت موضوع الإنذار. صار واضح؟ قال قلت لا يذهب عليك أنه ليس حال الرواة في الصدر الأول في نقل ما تحملوا من النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام من الأحكام إلى الأنام إلا كحال نقلة الفتاوى إلى العوام. يقول ما فرق بعد، نفس الشيء، صحيح سلمنا بأن الرواة الآية تبطل الحجية للمنذر، لكن الرواة أيضا منذرون، ولا شبهة في أنه يصح منهم التخويف في مقام الإبلاغ والإنذار والتحذير بالبلاغ، فكذا من الرواة، فالآية لو فرض دلالتها على حجية نقل الراوي إذا كان مع التخويف كان نقله حجة بدونه أيضا لعدم الفصل بينهما جزما. يعني رجع نفس الكلام السابق، يقول بالتالي هذا لعدم التفصيل في كلام الأعلام بين الرواة من أنهم حجة مطلقا أو غير حجة مطلقا. فالفقهاء حينما من قبل بحجية، فهي تتم للجواب المصنف ما بيناها، فالفقهاء الأعلام الذين أثبتوا أو سلموا بحجية خبر الآحاد سلموا بحجيته في المنذر وفي غيره. احنا قلنا الرواة خصوصا في العصر الأول، خب ومطلق الرواة هم منذرون، لو اكو راوي مو منذر، اكو راوي مو منذر. المصنف يجي يقول وبمقتضى القول بعدم الفاصل الاجماع المركب نثبت الحجيه للرواة مطلقا. ليش؟ لان الذين قالوا بحجيه الاخبار قالوا بها مطلقا، ما عندهم تفصيل. ومن قال بعدم حجيه الاخبار قال به مطلقا ايضا من دون تفصيل. طب احنا اذا ثبت عندنا حجيه بعض الاخبار وهي في صوره الانذار، وهم الفقهاء الرواة الذين هم فقهاء، اما الرواة اللي مو فقهاء فقط ينقل المسموع، هذا الايه ما تشمله، شلون راح ننقح وندخل بالموضوع؟ عن طريق الاجماع المركب. واضح؟ هاي النقطة الأخيرة واضحة؟ لذلك قال فالآية لو فرض دلالتها على حجية نقل الراوي إذا كان مع التخويف، يعني إذا صار منذر، كان نقله حجة بدونه، بدون التخويف أيضا. شلون صارت هذه التوسعة؟ لعدم الفصل بينهما جزما. فافهم هذا الأخيرة اللي يقول طبعا بها هواي احتمالات هواي وجوه. أسهل وجه نقوله شنو؟ أن هذا هاي النقطة الأخيرة اللي ذكرتوها تقدمنا ناقشنا بها، ما ثبت هو عدم القول بالفصل وليس قول بعدم الفصل. وأنتوا اللي ينفعكم حتى تتعدون وتشملون الرواة مع عدم التخويف القول بعدم الفصل هو اجماع مركب. أما مجرد عدم القول بالفصل وأنه لا يوجد مفصل هذا ليس كافٍ. إلى هنا يظهر أن المصنف لا يرى تمامية دلالة الآية على حجية خبر الآحاد آية النفي. الآية الثالثة وهي شنو؟ آية الكتمان. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أولا في تحرير محل النزاع، مطلب الأول تحرير محل النزاع في جملة نقاط. النقطة الأولى لا إشكال في أن المضامين والمعاني والمفاهيم القرآنية لا تنحصر ولا تقتصر على زمان ما أو طائفة ما أو جهة ما، وإنما هي عامة شاملة، عامة لكل الأزمان وشاملة لكل الفرق. فالمخاطب بالقرآن كل البشر. سواء كان في زمن القرآن أو بعده، سواء كان اعتقد وصار مسلما أم كفر، والذي كفر مشركا كان أم ملحدا، الكل مخاطب بالقرآن. وحينئذ فمورد الآية وإن كان خطابا لخصوص علماء أهل الكتاب، إذ الآية بمقتضى السياق وموضوع الآية تحرم الكتمان على علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى، حيث كانت كتبهم تشتمل على البينات والبراهين والأدلة والبشارة على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، إلا أنهم كتموا أو حاولوا، كادوا ولما، بعضهم أنكر بعضهم كتم بعضهم صرح أعلن، فوإن كانت الآية في هذا المورد إلا أن المضامين القرآنية باعتبارها عامة شاملة لا تقتصر عليهم وإنما تشمل غيرهم أيضا. والمعنى حينئذ أن الآية توبخ وتثبت اللعنة على كل من يكتم شيئا فيه الهداية فيه البيان. أي شخص علم بشيء فيه الهداية للناس يحرم عليه كتمانه. أي شخص علم بوجود بيان فيه رفع جهل عن الناس فيه وعظ يحرم عليه كتمانه. هذه النقطة الأولى في تحرير محل النزاع، واضح إن شاء الله. النقطة الثانية أن المراد من البينات والهدى الذي حرم كتمانه أعم من القضايا والمسائل الأصولية والفرعية، لا تختص في الأصول فقط، لأن مورد الآية قضية شنو؟ نبوة النبي صلى الله عليه وآله. فليجي البعض ويقول أن نفهم من الآية حرمة كتمان الأمور العقدية، الأمور اللي هي أصول الدين، أما قضايا فروع الدين ما مشمولة بالآية، يقول لا. على أقل تقدير يكون هذا مسلم في مقام الاستدلال، كيف يثبت هذا بعد قضية كنا نأخذها مسلمة، وإلا إذا صار نقاش في هذه النقطة خرجت الآية عن محل الاستدلال. واضح؟ هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن حرمة الكتمان إذا فهمناه من الآية وبالتالي وجوب الإظهار يلازم عقلا قبول ما أظهر وما حرم كتمانه. فالذي يحرم كتمانه لو لم يكتمه من علمه صار لزاما وواجبا على من سمعه أن يقبله ممن لم يكتمه ممن أظهره، وإلا لزم اللغو، يعني لكان لو لم يجب قبول ما أظهره العالم بالبينات والهدى لزم حرمة، لزم لغوية حرمة الكتمان. ليش يعني يحرم الكتمان؟ إذا صار إظهاره وعدم إظهاره سيان، كتمانه وعدم كتمانه سيان، فوجوب فحرمة الكتمان شنو بعد ثمرته؟ لا يكون لحرمة الكتمان ثمرة إلا إذا كان هذا الذي لم يكتم بعد ظهوره يجب على الآخر قبوله. واضح إن شاء الله. هذه النقطة الثالثة. سأكون نقطة رابعة بديهية ماكو داعي نذكرها، لكن لعله قاف تراجع بعض الشروحات شيء تجد أن كلام أهل البيت عليهم السلام حق وهدى وبيان. كلام أهل البيت ما قاله أمير المؤمنين عليه السلام إلى الإمام الحجة سلام الله عليه عجل الله فرجه الشريف، هذا كلامهم شنو يدخل في ضمن شنو؟ في ضمن الهدى أو لا؟ هدى، فينطبق عليه شنو؟ حرمة كتمان البينات والهدى. فمن حتى راح يجينا بعدين بالاستدلال، من علم خبرا من الإمام وكتمه، موضوع لا ينطبق عليه أنه كتم هدى كتم نعم. ليش؟ لأن كلام أهل البيت من الهدى والبينات. المطلب الثاني في تقريب الاستدلال. تقريب الاستدلال بهذه الآية هو بنفس سياق تقريب الاستدلال بآية النفي، حيث انتقل المستدل هناك في آية النفر من وجوب الإنذار إلى وجوب الحذر، فوجوب الإنذار يستلزم وجوب الحذر. في المقام في هذه الآية حرمة الكتمان تستلزم القبول، اللي هذا حررناها في محل النزاع نقول لغوية، هنا نجي يعتمدها بشكل صريح، وتوضيح ذلك في المقدمات، تفصيلها بالمقدمات الآتي. مقدمة أولى، أن الآية ظاهرة في حرمة كتمان الهدى والبينات بعد العلم بها. سنقول ليش نقول ظاهرة؟ ظاهرة لنص. شو نقول الآية؟ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وهو مو نص لك حق نعم، مو لك حق ناقش، بل ناقشوا بعضهم قال ما في ظهور في الحرمة أصلا. شلون بعدين هذا مصنف ما دخل. إذن المقدمة الأولى أن الآية ظاهرة في تحريم كتمان الهدى والبينات ممن علمه، ممن علم بالهدى والبينات، مو حرمة كل كتمان حتى السالبة بانتفاء الموضوع، لا، حرمة من علم. المقدمة الثانية أن الأخبار الصادرة عن الأئمة عليهم السلام من موارد البينات والهدى، إذ المراد بالهدى كل ما يوجب الهداية ورفع الضلال، كل ما يوجب العلم ولو العادي بالأحكام التكليفية أو الشرعية بشكل عام. كل شيء أوجب رفع الضلالة، رفع الجهالة، رفع الضبابية عن الأحكام الشرعية فهو من ضمن الهدى. المقدمة الثالثة أنه يحرم على الرواة كتمان ما سمعوه أو علموه عنهم عليهم السلام، وهو يعني وجوب نشره وبثه وإظهاره وتبليغه، ما شئت فقل فعبر. ينتج من هذه المقدمات إذا وجب نشر الروايات وبثها اللي هو هذا بعد لازم التحريم، وجب قبول الأخبار والروايات ووجب العمل بها، وهو يعني حجية قول المخبر، حجية قول من علم ولم يكتم. ثم أن هذا الاستدلال لا بد أن يكون قائما على الإطلاق في حرمة الكتمان أو في وجوب النشر، بمعنى يجب قبول الخبر مطلقا، يجب قبول ما لم يكتم، يجب قبول ما نشر مطلقا سواء أوجب العلم أم الظن. فبمقتضى الإطلاق تكون الآية حينئذ دالة على وجوب قبول قول المخبر وإن أفاد الظن، وهو يعني حجة خبر الآحاد. واضح إن شاء الله؟ لاحظ، قال ومنها آية الكتمان، إن الذين يكتمون ما أنزل إلى آخر الآية. وتقريب الاستدلال بها أن حرمة الكتمان تستلزم وجوب القبول عقلا للزوم لغويته بدونه، للزوم لغوية الحكم بالحرمة أو جعل الحرمة بدونه بدون وجوب القبول. واضح إن شاء الله؟ المطلب الثالث في دفع الشبهات أو الإشكالات، مو في دفع، قول في بلي في دفع، أو خلنا نسوي بعد مطلق مستقل، في دفع الإشكالات أو الشبهات التي أثيرت حول هذا الاستدلال. أشكل الشيخ الأعظم رحمه الله على هذا الاستدلال بإشكالين. وهما عين الإشكالين اللذين أوردهما على آية النخل وحاصلهما. أما الأول، الإشكال الأول أن الإطلاق المدعى في الآية للظن والعلم غير تام، غير مسلم، لأن الآية في مقام الإهمال من هذه الجهة، وليس المتكلم في مقام البيان من جهة إفادة الخبر للعلم أو الظن، لأن الآية لم تتعرض لحكم القبول، هي ما رتبت شنو قبول، وإنما حرمت، يعني بعبارة أخرى أن الآية في مقام بيان حرمة الكتمان وليست في صدد بيان حكم ما يترتب على الكتمان. نقطة واضحة. الآية وين جاي تتكلم؟ نعيد قراءتها. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وين كل الآية كلها عبارة عن موضوع وحكم، شنو موضوعها؟ الكتمان حرام، من يكتم يلعن، حرمة الكتمان، فهي في مقام البيان من ياجهة حكم الكتمان. شنو حكم الكتمان؟ حرم. شو يستلزم؟ وجوب النشر. أما هذا الذي ينشر أو الذي يحرم كتمانه، ما هو حكمه؟ الآية ساكت عنه. يعني الآية في مقام الإهمال من جهة القبول وعدم القبول، مع أن الاستدلال الذي جئتم به شيخنا، تمام، مع أن الاستدلال الذي ذكر قائم على الإطلاق وين؟ في القبول. قبول إذا تجربي إطلاق لابد أن يصير مذكور ثم نقول مطلق، إذا مذكور نقول المتكلم ناظر إليه فهو في مقام بيان حكمه فنقول أنه مطلق، أما إذا ما ذاكر أصلا فلا يمكن إجراء الإطلاق فيه أساسا. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن الآية ظاهرة في اشتراط العلم في الحجية، أن ما ينشر لا يكون حجة إلا إذا حصل العلم به، فندعي أن الآية في مقام التقييد لا في مقام الإهمال كما في الإشكال الأول. منين جاء هذا التقييد؟ لأن موضوع الآية اللي هو حرمة الكتمان، الكتمان محرم، الموضوع هو الكتمان. كتمان ماذا؟ كتمان يحتاج لمتعلق. الكتمان محرم، يعني خلاصة الآية اللي ناخذها بقضية منطقية، الكتمان محرم. أي كتمان؟ كتمان متعلق شنو؟ الهدى والبينات. أي هدى وبينات؟ اللي هي الأحكام الواقعية. هو شنو يصير هدى؟ قلنا كلام الأئمة أو الآيات القرآنية أو الأحكام الواقعية. إذا شخص علم بحكم واقعي يحرم كتمانه. فإذا صار موضوع الآية هو كتمان الأحكام الواقعية، حينئذ من يحرم عليه الكتمان هو من يعلم أن هذا حكم واقعي، ومن يجب عليه القبول ها هو من علم أن الذي ظهر حكم واقعي. الذي يجب عليه الإظهار والذي يحرم عليه الكتمان هذا سهل، هو بعد عرف بهذا حكم واقعي أظهره. تعال من جهة القبول، خب هذا كون يقبل، شي يقبل كل ما قاله المنذر، كل ما قاله المخبر، كل ما قاله من حرم عليه الكتمان، كل شيء يقوله كون قبله. يقول لا، نقبل ما كان هو متعلق الكتمان بالآية وهو الهدى والبينات، يعني الأحكام الواقعية. فما علم به السامع أنه هدى وبيان، أنه أحكام واقعية، يجب قبوله. أما إذا ظن أنه حكم واقعي، المظنون بأنه حكم واقعي يعني ليس حكم واقعي، فالآية ظاهرة في تقييد حرمة الكتمان، وبالتالي ما يترتب على الكتمان ما شئت فرتب هو خصوص الأحكام المعلوم أنها أحكام واقعية. واضح إن شاء الله؟ هذا إشكال أول وثاني من قبل الشيخ الأعظم رحمه الله. يجيب المصنف، شوي التفت الجواب المصنف دقيق والتفاتهم لطيفة. المصنف يقول نحن عندنا ملازمة ولازم وملزوم. إذا سلمت بالملازمة أيها الشيخ الأعظم فلا مجال إلا لقبول دلالة الآية على حجية خبر الأحد. إذا أقبلت الملازمة تم الاستدلال. نعم، إذا لم تقبل الملازمة، إذا ناقشت بالملازمة تخدش بالاستدلال. وبما أن ظاهر كلام الشيخ الأعظم سلم بالملازمة إلا أنه في صدد نقض الإطلاق، مرة بالإهمال مرة بالتقييد، فلا مجال لقبول إشكالي شيء. ليش؟ يقول المصنف الملازمة بعد افتراض أنها ملازمة عقلية، والملازمة العقلية إنما هي في إطار العلية، فإذا كان أحد الطرفين علة للآخر فيكون المطلق مطلقا في الطرفين والمقيد مقيد في الطرفين. وإذا التفتنا إلى الملازمة نجدها بين من؟ بين من ومن؟ بين حرمة الكتمان وبين وجوب القبول. نجد أن وجوب القبول هو شنو علة لحرمة الكتمة؟ وجوب القبول، عفوا، حرمة الكتمان، حرمة الكتمان علة لوجوب القبول. فإذا وجدت العلة وهي وجوب القبول، عفوا وجوب الكتمان، إذا وجب إذا حرم الكتمان شترتب المعلول وهو وجوب القبول. فالملازمة هي ملازمة بين علة ومعلولها، بين حرمة الكتمان العلة وبين وجوب القبول المعلول. فما صار خربطة؟ ها؟ عيدها، نرجع خطوة، صار واضح؟ واضح. وبما أن القاعدة العقلية تقول الإطلاق في العلة إطلاق في المعلول، إذا كان وجود العلة مطلقا فوجود المعلول كذلك، وإلا للزم تخلف العلة عن المعلول. فلو قيدت أو أهملت في المعلول وهو القبول مع الالتزام بأن حرمة الكتمان مطلق، هذا يلزم تحقق العلة من دون المعلول، يلزم وجود العلة مع توفر مطلقة وشرائطها وكل، يعني وجود العلة التامة مع عدم وجود المعلول. من هنا قالوا بأنه لا تخصيص في القضايا العقلية، ماكو تخصيص، هو الموضوع علة للحكم، إذا وجد الموضوع خلاص ترتب الحكم. ما تقدر، مو مثل قضية اعتبارية شرعية أن تجي أنت تستثني تقول الموضوع موجود بس ما أرتب الحكم. لا، إذا كانت قضية عقلية يعني أن طرف الملازمة الأول علة وطرف الملازمة الثاني معلول، فإذا وجدت العلة وجد المعلول. فهذه الملازمة إذا التفتنا إليها، شيخ المصنف يقول نجدها ملازمة بين العلة وهي حرمة الكتمان وبين المعلول وهي وجوب القبول. وبما أن حرمة الكتمان مطلق وأنت سلمت بأنه مطلق، حرمة الكتمان مطلق، فإذا لم تقبل بإطلاق وجوب القبول يلزم انفكاك العلة عن المعلول. يعني أكو علة وما أكو معلول، فلا بد أن يكون في طرف المعلول أيضا أكو شنو؟ إطلاق. صار واضح؟ هذا كله متفرع على قبول الملازمة. فأنت يا أيها الشيخ الأعظم إذا قبلت الملازمة لا مجال للمناقشة، كون تقبل شنو؟ دلالة الآية على حجية الخبر. قال ولا يخفى، نعم كما جره، ولا يخفى أنه لو سلم هذه الملازمة لا مجال للإيراد على هذه الآية بما أورد على آية النفر من دعوى الإهمال، الإشكال الأول، أو استظهار الاختصاص بما إذا أفاد العلم. ما نقدر، ليش؟ فإنها تنافيهما، فإن الملازمة بين وجوب الإظهار أو حرمة الكتمان وبين وجوب القبول تنافيهما، تنافي الإشكالين، تنافي الإهمال أو التقييد، كما لا يخفى. لكنها ممنوعة. الإشكال سمي شنو؟ عفوا المطلب الرابع، خلي يصير هيك، لكن المطلب الثالث في رد الإشكالات التي ذكرت كذا، المطلب الرابع في إشكال المصنف على الاستدلال، وحاصله ببساطة ما بشيء ما بكلام طويل أن الملازمة غير مسلمة، ننكر الملازمة. إذ الملازمة إنما تتم مع انحصار، مع انحصار فائدة حرمة الكتمان بقبول ما يحرم كتمانه إذا ظهر. أما إذا تبين عدم الانحصار وأن وجوب الإظهار أو حرمة الكتمان له غرض آخر وفائدة أخرى فلا تتم هذه الملازمة. وما هي الفائدة الأخرى؟ أنه يمكن أن يدعى حرمة كتمان البينات والهدى لأجل أن تشاع، حرمة كتمانها لأجل أن تشاع وتنتشر الآيات والبينات وما فيه الهدى والأخبار والروايات والحق، ينتشر فيكون في معرض الاستفادة من قبيل ما ذكر هناك من شنو؟ تكثير المنذرين. وعليه فالمتحصل بالنهاية من كلام المصنف أنه يحرم الكتمان وبالتالي يجب الإظهار، ولكن لا يجب القبول ممن سمع. قال لكنها ممنوعة، لكنها الملازمة ممنوعة، فإن اللغوية غير لازمة. لأنه إحنا إذا قلنا ماكو ملازمة غاية ما راح تقول لنا خب شراسة حرمة الكتمان لغو، نقول لا مو لغو لعدم انحصار الفائدة بالقبول تعبدا، ما منحصرة بأنه نكون نقبل تعبدا الظن. وإن كان أن تكون حرمة الكتمان لأجل وضوح الحق بسبب كثرة من أفشاه وبينه لئلا يكون للناس على الله حجة، بل كان له عليهم الحجة البالغة حتى تنتشر ما بينهم. بالآية شو يقول الله سبحانه وتعالى؟ من بعد ما بيناه للناس، احنا بيناه شرعناه ونزلناه، فأنتم اللي علمتوه إذا تكتموه تضيعون غرضي بإلقاء الحجة على الناس، فتروحوا بينوه ونشروه، خلي تصير الآيات والبينات والهدى كله شنو؟ في معرض الحصول يوم القيامة. يا هذي جناني بس أقول له هل لا تعلم؟ ما يقدر يقول لي منين أتعلم؟ أقول له لا، كتب موجودة ورواة وفقهاء وإلى آخره. ومنها آية السؤال يأتي الكلام فيه إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.